بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، قول المشهور بالبراءة العقلية مر بنا، ثم دخلنا في قول الشيخ الطوسي من أن مقتضى القاعدة هي الحظر والتوقف، لأنه تصرف في ملك الغير وملكية الله شمولية للعبد. ومر أنه تقريبا تعابير الشهيد الصدر أشبه بهذا الاستدلال للشيخ الطوسي من استدلال آخر. الملاحظة التي سجلها الميزة النائمي على كلام الشيخ ليس خدشة في دي القاعدة في نفسها، لا، تقرير صحيح أن الباري تعالى مالك لكل أفعالنا وجودنا وخلقتنا وما شابه ذلك، هذا كله متين وتام. ولكن غاية قصارى هذا الشيء، ما هو قصارى هذا الشيء؟ حينئذ أن هذا الدليل اجتهادي على حرمة الأفعال، أن الأفعال على الحاضر ما لم يأذن به الشارع، حرمة كما يقال، حرمة يعني اجتهادية وأولية في طبيعة الأشياء، وهذا غير المبحث الذي نحن فيه. المبحث الذي نحن فيه عدم الدليل الاجتهادي ووصول النوبة في مقام الحكم الظاهري والوظيفة الظاهرية إلى التردد بين الإلزام وغير الإلزام، سواء الإلزام هو وجوب أو حرمة وعدم الإلزام. فمحل البحث هو الشك على صعيد الحكم الظاهري. إذن هذا الاستدلال يصلح مثلا واحد يتمسك به في باب الأطعمة والأشربة، في باب مثلا المكاسب المحرمة، في باب هذا الدليل الذي ساقه الشيخ الطوسي. قاعدة هي اجتهادية وليست قاعدة وظيفية كأصل عملي. الآن نحن في نبحث في القاعدة الوظيفية عند الشك والتردد. فإذن هذه هي أول الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة الأولى يستتم بيانها بالملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية شلون؟ الملاحظة الثانية أنه لنفترض عندنا، وهكذا عندنا علم إجمالي بوجود مباحات أكثر من الإلزاميات في الشريعة، وهذا لا ريب فيه، المباحات أكثر من الإلزاميات في الشريعة. علم إجمالي عندنا المباحات، كما أننا عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي بالإلزاميات. اختلط الإلزامي بالمباح، هنا كيف علمنا بأن الشارع أذن لنا في أكثر الأفعال، أذن لنا في التصرف فيها. في بعض الأفعال الإلزامية منعنا، يعني منعنا عن تركها أو عن فعلها، إلزاميات وجوب أو إلزاميات حرمة. حينئذ هنا يأتي تأتي قاعدة الملك، يعني كيف؟ ماذا؟ ما الذي يأتي؟ شبيه أفترض من باب المثال، أنت استضافك مالك خاص وأذن لك في جملة من أمور كثيرة، وبعض الأمور قال هذا ملكي لا أذن لك أن تتصرف فيه. بعض الأفعال شكلت أن من المأذون فيها وغير المأذون فيها، يعني لا يأتي صناعيا التمسك بلا يجوز التصرف في مال امرئ، لا يحل مال امرئ إلا بإذنه، إلا بطيب نفسه، لأنه أشك هذا من مواد الخاص أو من مواد العام. تمسك بقاعات الملك ما يمكن، إلا أن نتمسك بذيل استصحاب عدم المخصص، نشك هنا مما أذن أو لم يأذن، نجري فيه ماذا؟ نجري فيه حينئذ البراءة. فبالتالي إذن أيضا ليس تمسك بالقاعات الملك، صار تمسك باستصحاب افترض عدم المخصص، عدم الإذن، عدم كذا. إذن دي ملحوظة ثانية متممة شارحة الملحوظة الأولى. لماذا متممة وشارحة؟ لأنها تبين أن مورد الكلام والبحث ليس في قاعة الملك، مورد الكلام بعد الفراغ عن أن في الواقع هناك أمور إلزامية محظورة فعلها أو محظورة تركها أو كذا، ولدينا علم بالمباحات. حينئذ يحصل الترديد في ماذا؟ يحصل الترديد أن هذا من مباح أو من إلزامي. تمسك بها القاعدة ليس في محله. لذلك بعبارة أخرى، حتى هذا يتوجه على نفس التقريب الذي ذكر الشهيد الصدر، أن الشارع مولى الموالي، مولوية لا تقاس بمولوية الموالي العرفية، وهذا كله صحيح، ولكن كلامنا بعد علمنا بأنه قد أذن لنا بأمور، بعد علمنا بأنه من ألزمنا بأمور، سمى ألزمنا فعلا أو ألزمنا تركا، وتردد الأمر بينما هو ملزم وبينما هو ليس بملزم. والفرض أن مساحة المباحات أكثر بكثير من مساحة الإلزاميات، هذا علم إجمالي موجود في الشريعة. هنا حينئذ أو بتعبير الأصوليون في قبال الإخباريين، سيأتي شبهات وأدلة الإخباريين، استدلال الأصوليين هكذا، أن صم ورد البحث حتى في الأصول العملية، أولا ليس قبل الفحص، بعد الفحص تماما، ثم ليس في ابتداء الاستنباط وتعلم الأحكام، وإنما هو بعد الفراغ عن الوقوف على مجمل الأدلة الواردة والواصلة والتنقيح والترتيب والتبويب فيما بينها، و و و و هنا تصل النوبة إلى مبحث الأصول العملية. فمبحث الأصول العملية ليس فقط بعد الفحص، بل بعد الوقوف على أكثر الأدلة الواصلة الاجتهادية، حينئذ تصل النوبة إلى بحث الأصل العملي. زين، بعد الوقوف على أكثر الأدلة الواصلة وتشكل علم إجمالي لدينا بالإلزاميات قد انحل، بغير الإلزاميات من المباحات هذا لم ينحل، موجود علم إجمالي بالمباحات، موجود عندنا العلم الإجمالي بالإلزاميات منحل، المفروض أنه منحلها. بحث الأصول العملية بداية تعيين مورد البراءة مر بنا، ما هو؟ شك مجرد عن الاقتران بالعلم الإجمالي، لا علم إجمالي بالباب ولا بالمسألة ولا بمجموع الأبواب، شك مجرد مع فرض الشك المجرد والوقوف على أكثر أدلة. العلم الإجمالي بالإلزاميات قد حل، العلم الإجمالي بالمباحات موجود. هنا في هذا الفرض، هنا في هذا الفرض الآن كيف يقرر أنه قاعدة الملك؟ مع علمنا بأنه قد أذن في أكثر الموارد، هنا ليس مورد لقاعدة الملك، شك فيها فيما هو رخص فيه أو ما لم يرخص فيه. إن كان يراد تتمين تقريب الشيخ بقاعدة الملك باستصحاب عدم الرخصة عدم الإذن، هذا التمسك بالاستصحاب، وسيأتي البحث. الآن كلامنا نحن والبراءة العقلية أو قاعدة الملك. إذن هذه الملاحظة الثانية على قاعدة الملك، هذه هي الملاحظة الثانية على قاعدة الملك، من أنها قاعدة ليست وظيفة عملية، إنما هي دليل اجتهادي، وفي فرض الشك في الحكم الظاهري بعد وصول النوبة إلى مورد البراءة، لأن الشك المجرد عن الاقتران بالعلم الإجمالي، هذه القاعدة لا تسمن ولا تغني من جوع. ملاحظة ثالثة على هذا الاستدلال بقاعدة الملك أو الحضرة والتوقف، أن التمسك بهذه القاعدة في باب المحرمات، الشك في الحرمة أو عند الشك بأن هذا حرام أو حلال، إلى بأس سائر. أما في باب الواجبات ماذا؟ تقريب التمسك بقاعدة الملك أو الحضرة والتوقف في باب الواجبات كيف؟ باب الواجبات ليست قصة تصرف الملك، إلزام بفعل، ليس نظير لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه إنه وعد ملك، وإنما هو أعمال المالك لسلطنته في ملكه. فهنا كيف؟ نعم إلا حرمة تبعية، بل معنى أن الإلزام بالفعل، الأمر بالفعل يعني حرمة تركة، بس حرمة تبعية عقلية انتزاعية تبعية، وليست حرمة أصلية، يعني لا يسوغ الترك، ترك حيث هو ترك لا يحل. ولكن هذا أيما كان تقريب لجريانها بشكل انتزاعي تبعي. المشكوك الأصلي ليس حلية الترك، المشكوك الأصلي الإلزام بالفعل. بعبارة أخرى، هذه القاعدة في الشبه الوجوبية، ممكن هذه القاعدة، قاعدة الملك والتوقف والحظ في الشبه الوجوبية لا تتأتى بتقريب أصلي، تأتي في الشبه الحر في الشبه التحريمية عند الشك في الحرمة، لكن عند الشك في الوجوب شلون تقريبها؟ إذن هذه ملاحظة أخرى، معاقدة أخرى على قاعدة المالك. نعم أيام ما كان الكلام بأن هذه القاعدة مع الغض النظر عن الإشكال الأول والملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، هذه الملاحظة الثالثة تسجل عليها أن في موارد الشبه الوجوبية كيف يمكن تقريبها؟ محل تأمل. نفس القاعدة على كل، فهذا بخلاف ما ذكرناه من ملاحظة على البراءة العقلية. ما ذكرناه من ملاحظة على البراءة العقلية تذكرون؟ ثلاث ملاحظات ذكرنا بعد. أحد الملاحظات إذا تذكرون كان هكذا تسجيل، أن الاحتمال بنفسه منجز وبيان. هذا جيد، هذا لا يختص بالشبه الوجوبية أو الشبه التحريمية أو كذا. الاحتمال في نفسه منجز، مقابل منجزية وكاشفية الاحتمال ائتني بشيء مانع عن هذا التنجيز. التقريب بأن الاحتمال بنفسه بيان ومنجز هذا أمر متين. أما نفس قاعدة الملك، هذه قاعدة الملك إنما يتم التصرف فيها يعني يتم الاستدلال بها في موارد التحريم لا في موارد الوجوب. لذلك أنت ما لا ترى أن الفقهاء يتمسكون بلا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، مثلا لكي يلزم الغير غير المالك كالضيف أو واحد آخر يلزم بفعل معين لأجل أن يستحسن رضا ضيفه. مثلا يشك أن الوضوء هني في المسجد السائر مطلقة أو لا، الوضوء بشرط الصلاة بالدقة، ليس لأجل إذا قرر التمسك بعموم لا يحل مال امرئين أو كذا، ليس لأجل إيجاب الصلاة، بل لتحريم الوضوء من دون صلاة، لا لنفس الصلاة، إلزام بالصلاة. يعني الطريقة مباشرة نستدل بلا يحل مال امرئين أو لا يحل وقفين إلا بطيبة واقفه أو مالكه، نتمسك به للإلزام بالصلاة، ما لا يقرب مثل هذا التقريب لتقريب الوجوب والإلزام. لما؟ لأن لا يحل حرمة حرمة فقط في موارد الشبه التحريمية تصرف، لا في موارد تنقيح الإلزام بمحتمل الوجوب. نعم، هذا على كل الملاحظة الثالثة. لما فرغنا من كلام الشيخ، طبعا عندما نسجل ملاحظات لا يعني نفس قاعدة الملك ليست تامة، تامة ما ذكره الشيخ الطوسي تام في نفسه، ما ذكره الشيخ الصد تام، إن موالي يختلف حكم عن موالي العرفية، بس أي صلة له ببحثنا نحن، وهو وصول النوبة عند الشك، لا كثير اجتهاد، وصول النوبة عند الشك وفي الشبه الوجوبية لا خصوص الشبه التحريمية و تجي ملاحظة الثلاثة. أما تتمسك بهذه القاعدة كدليل اجتهادي في المكاسب المحرمة لا بأس، أو في أبواب الأطعمة والأشربة لا بأس، أو في أبواب أخرى لا بأس كدليل اجتهادي، وفي الشبه التحريمية مو الوجوبية لتنقيح الحال في الدليل الاجتهادي لا بأس. لكن كلامنا ليس في الدليل الاجتهادي بعد الفراغ عن استقصاء الدليل الاجتهادي وانحلال العلم الإجمالي بالإلزاميات وبقاء العلم الإجمالي بالمباحات ودوران الأمر بين أن يكون قد أذن فيه الشارع لعلمنا الإجمالي هذا من موارد إذنه أو أنه يلزم به. وحتى في الموارد الشبه الوجوبية هنا لا تتأتى قاتمه. دائما مر بنا جزء بداية هذا العام أو السنين الماضية في علم الأصول مر بنا التنبيه والتذكير بهذا المطلب. دائما الأقوال والنظريات عندما يخدش فيها لا يعني ذلك عدم استثمارها من رأس، دائما له ثمرات له زوايا صحيحة وإلا لما عنويت كقول من الأقوال. لكن كلام في محط البحث هي تامة له نسبة من الصحة أو لا نسبة من الصحة لها، كلام في هذا. أما هي كقاعدة كما ذكرت لكم السيد البيجاني رحمة الله عليه وشخصيا أيضا تامة عندنا في مباحث ترتبط به تصرفات الإنسان في بدنه في غير كذا، قاعدة تامة متينة لا بأس بها. هذا كان تمام الكلام في القول الثاني، قول الشيخ الطوسي والشيء الصدر أن الحظر والتوقف أيضا تبين لنا أنها ليست تامة، لا البراءة العقلية تامة ولا البراءة ولا الحظر العقلي بحكم العقل تام. هذا المقام نأتي إلى كلام المرحوم النائم والإصفهاني في القول التالي. المرحوم النائيني والإصفهاني قال أنهما يلتزمان بالبراءة العقلية لا من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي هي حكم العقل العملي، بل من باب حكم العقل النظري. حكم العقل النظري إذا كان حكم العقل النظري يعني ليس من باب القبح والحسن، من باب وجود وعدم، لأن العقل النظري لغة وجود وعدم، ثبوت ولا ثبوت. زين كيف يقربون البراءة من باب العقل النظري؟ تقريب العلمين هكذا، أن يعني التقريب شوية مختلف لكن متقارب جدا. النائم يقرب هكذا أن الحكم المشكوك الحكم الواقعي المشكوك لما يكون مشكوك يعني ذلك أنه غير واصل، والحكم غير الواصل لا داعوية ولا زاجرية له، فمن جهة العقل النظري يحكم العقل بأن هذا الحكم قاصر عن الدعوية والزاجرية. فإذا كان قاصر عن الدعوية والزاجرية كيف تصل النوبة إلى المؤاخذة والتنجيز؟ ما تصل النوبة إلى المؤاخذة والتنجيز. لأن الداعوية إذا تتذكرون مرحلة هي من مراحل فاعلية الحكم. هذا الصلاح ولا من أغاضي الدين العراقي الفاعلية، وهي مرحلة بعد الفعلية. فإذا الحكم لم يصل إلى مرحلة الفاعلية، داعوية في الوجوب، الزاجرية في الحرمة، لم يصل إلى مرحلة الدعوية، فكيف تصل مرحلة يتكامل ويصل تطورا إلى مرحلة التنجيز المؤاخذة؟ ما تصل النوبة إلى مرحلة التنجيز، لا تصل النوبة إلى مرحلة التنجيز. إذن الحكم المشكوك المجهول بالجهل البسيط هو في نفسه لديه قصور عن التنجيز، ما يحتاج لك مؤمن. مؤمن قبح العقاب بلا بيان وبراءة عقلية وبراءة شرعية ما يحتاج، هو في نفسه قاصر عجيب، هو في نفسه قاصر. اي هكذا يقرب الميزة النائني والإصفهاني، سيأتي عند تقريب آخر بس نفس النتيجة، أن الحكم المجهول بالجهل البسيط الشك هو في نفسه قاصر عن التنجيز. إذا هو في نفسه قاصر عن التنجيز، إذن لماذا تتبنون على وعلى ذلك البراءة الشرعية؟ ما تحتاج براءة شرعية، أصلا مقتضي التنجيز ما موجود على هذا البيان الذي يذكره الميزان نائني. هذا القول الثالث حين اللي يتمنى الميزان نائني هو المرحوم الإصفهاني، أصلا قصور في المنجز مقتضي التنجيز ما موجود، لماذا تصل النوبة إلى الاحتياج إلى المؤمن؟ لذلك الميرزا النائيني والمرحوم الإصفهاني والشيخ في بعض كلماته واحتمالات كلامه يذهبون إلى أن معنى البراءة الشرعية معنى آخر، مو المانع عن التنجيز، لأن مقتضي ما غير موجود في التنجيز أساس البراءة الشرعية تصير مانع. يذهبون إلى تفسير البراءة بتفسير آخر، طبعا هي براءة شرعية لكن لا بمعنى التأمين والممانع عن التنجيز، أصلا الحكم هو في نفسه ما عنده مقتضي التنجيز. سيأتي يفسرون البراءة بمعنى عدم جعل الاحتياط، أو بمعنى الإباحة الرخصة. سيأتي البراءة الشرعية كم قول في حقيقة البراءة الشرعية. حقيقة البراءة الشرعية ما هي؟ عدة أقوال، ثلاثة أربعة خمسة، حقيقة الماهوية للبراءة الشرعية. فهم لا يفسرون البراءة بمعنى رافعية الشارع للتنجيز، كأنما المقتضي للتنجيز موجود الشرع جي يرفعه، أصلاً المقتضي للتنجيز ما موجود. بل معنى الرخصة أو عدم جعل الاحتياط. عدم جعل الاحتياط يعني ماذا؟ يعني كان للشارع استحقاق أن يجعل المنجز فلم يجعله، فبهذا المعنى رفع المنجز بهذا المعنى، مو رفع المنجز يعني نفس الحكم الواقعي عند اقتضاء للتنجيز. الحكم الواقعي ليس لاقتضاء تنجيز، كان للشارع أن يتمم تنجيزه بجعل الاحتياط الشرعي. رفع اليد الشارع عن متمم التنجيز، رفع الشارع يده عن متمم التنجيز، فرفع المؤاخذة بهذا المعنى، رفع التنجيز بهذا المعنى، يعني بمعنى عدم جعل الاحتياط، عدم جعل متمم التنجيز، لا أنه رفع التنجيز أن الحكم الواقع في نفسه عند اقتضاء للتنجيز والشارع رفع. إذن مبنى ميرزا النائمي في مبنى الميزة النائمة في ماذا؟ في البراءة. تستطيع أن لا تقول البراءة العقلية بعقل العملي، طبعا هو يلتزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية المعروفة، لكن عند الآن براءة عقلية بمعنى آخر، براءة عقلية بحكم العقل النظري بمعنى العدم. أنت بريء بمعنى أنه غير موجب للتنجيز غير موجود في البين، براءة عقلية بهذا المعنى. مقتضي للتنجيز ما موجود في البين. مقتضي للتنجيز ما موجود في البين. ومن ثم ينعكس على تفسير النائم في البراءة الشرعية. هنا تساؤل، مو اعتراض، لا، للتوضيح أكثر، ما هي حقيقة البراءة العقلية بالعقل النظري والبراءة العقلية بالعقل العملي؟ حقيقتهم ما هي؟ في عرض واحد، بينهم تقدم وتأخر رتبي، هاي تساؤلات لابد أن نجيب عنها. بس قبل أن نجيب عنها، دعونا في هذه الدقيقة الأخيرة نذكر كلام الإصفهاني إجمالا، وإن كانت تتم إن شاء الله بعد التعطيل إلى يوم الأحد الجاي إن شاء الله الدوام. المرحوم الكومباني أيضا تقريب للعقل النظري، يدعوني أؤجل. المهم الكومباني كفهرس كلامه فقط أذكر لكم، كلامه طويل عريض مبنى. المرحوم الإصفهاني عنده براءة عقلية بمعنى العقل النظري، بس بتقريب غير النائني. النائني يقول مرحلة الفاعلية للحكم المجهول غير موجودة، أليس؟ المرحوم الإصفهاني يدعي أزيد من هذا، يقول مرحلة الفعلية أصلا ما موجودة. تعلمون الفعلية قبل وإيش؟ فعلية قبل الفعلية. المرحوم الإصفهاني يقول طبعا، لماذا؟ سنأتي لتوضيح كلامه. فعلية ما موجودة، فضلا أن تصل لمرحلة الفعلية. النائني يقول فعلية ما موجودة، دعوية وزاجرية ما موجودة لأنه غير واصل، فكيف تصل نوبة المؤاخذة؟ الإصفهاني يذهب إلى أعمق من ذلك، إلى أسبق من ذلك، يقول فعلية ما موجودة فضلا عن مرحلة الفاعلية الدعوية والزاجرية، فضلا عن المؤاخذة. لما؟ لأن عند مبنى في حقيقة الحكم سنبينها. قال ما جرّه. أما ماذا عن البراءة العقلية بالعقل العملي؟ لا يؤمن بها هو. المهم نوضح كلامه بشكل مفصل إن شاء الله بعد التعطيل. فبالتالي هذا شجون القول الثالث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.